بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: وقال الإمام يحيى بن معين رحمه الله، هو قرين الإمام أحمد ومن أئمة الجرح والتعديل، وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال لا يكتب عنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستحق أن يكتب عنه العلم ولا كرامة، لا يكتب عنه العلم ولا كرامة، سواء شتم عثمان أو طلحة أو عمر أو أبا بكر أو غيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا تسقط عدالته. وإذا كان يطعن في خير الناس بعد الأنبياء فليس بأهل أن يؤخذ عنه، إذا كان يطعن في خير الناس بعد الأنبياء فإن هذا الطعن في دين الله، فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين حملوا هذا الدين ونقلوه إلى الأمة، والطعن في عدالتهم طعن في الدين. فهذه نصيحة عظيمة من هذا الإمام: كل من شتم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فضائله كثيرة، ذو النورين، تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم واحدة بعد الأخرى، توفيت الأولى فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام بالثانية. قال عليه الصلاة والسلام: من يحفر بئر روما وله الجنة، حفر عثمان. وفي بعض الألفاظ: من يشتري بئر روما واشترى عثمان، وهذا محمول على أن عثمان رضي الله عنه اشتراها ابتداء وكانت ليهودي ثم حفرها ووسعها، وهكذا جهز جيش العسرة، جهز جيش العسرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ولما ذهب عثمان إلى مكة يوم الحديبية، يعني بعث من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان له يعني عثمان أهل عشيرة في مكة، فأرسلهم، وشيع بين الصحابة أن عثمان قد قتل، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وبايعهم على الموت، بايعهم على الموت لما أشيعت هذه الإشاعة أن عثمان قد قتل. وقبض على يد نفسه لما بايع الصحابة، قبض على يد نفسه عليه الصلاة والسلام وقال: وهذه لعثمان. وقال عليه الصلاة والسلام: لعل الله أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه لهم. وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بالقميص الخلافة، وأصل الفتنة التي قامت على عثمان رضي الله عنه في خلافته وكانت سببا لقتله من عند المنافقين، وأطاعهم قوم آخرون فخرجوا على هذا الخليفة رضي الله عنه، سفكوا دمه، واندلعت الفتن على المسلمين من ذلك الحين. فعثمان خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر الصديق وعمر. من شتم عثمان فكما قال يحيى بن معين لا يكتب عنه، بل قال: وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهكذا من شتم طلحة بن عبيد الله، طلحة رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وجمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه، يعني فداه بأبيه، فداك أبي وأمي، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الظاهر في غزة أحد ما يصنع القوم، أي ينظر إلى الأعداء، فدنا طلحة ودعا النبي عليه الصلاة والسلام يصعد على ظهره من أجل أن يريه الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أوجب طلحة. وهكذا دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وجرح. الشاهد أنه صحابي جليل. وهكذا الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وإنما ذكر عثمان وطلحة من باب المثال، وإلا فهذا الحكم يعني ماذا؟ يعم جميع الصحابة رضي الله عنهم، من شتمهم وطعن في عدالتهم فمثل هذا ليس بأهل أن يكتب عنه، بل كما قال ابن معين وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والطعن في الصحابة كما سبق أن أشير إليه في دروس ماضية طعن في رب العالمين لأنه هو الذي اختارهم لصحبة نبيه، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فهم أصحابه، وهكذا أيضا طعن في دين الإسلام فهم نقلته. الطعن في الصحابة طعن في تربية النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي رباهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يطعن في عدالتهم معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تربيته فاشلة عياذا بالله من هذا القول. وقد ألف أهل العلم كتبا فيما يتعلق بالدفاع عن الصحابة وبيان فضائلهم، نعم، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ما أذكر صحابي أولان. وهكذا أيضا في حديث آخر لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وفضائلهم كثيرة، فذكر هذا الأثر في هذا الباب لبيان أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل السنة، وأن المبتدعة لا يؤخذ عنهم العلم. قال فائدة: ابن عون رحمه الله من أئمة الحديث وحفاظه، وفي ابن عون هذا قال الشاعر: خذوا عن مالك وعن ابن عون ولا تروا أحاديث ابن دابي. قال وابن داب هو محمد بن داب المديني، قال أبو زرعة ضعيف الحديث كان يكذب. وهذا أيضا من باب الحث على أخذ العلم عن أهله، والحث أيضا على نبذ وترك الرواية عن أهل الأهواء والبدع، وهكذا أيضا عن الكذابين. قال ما يحتاج إليه طالب العلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن محمد بن إبراهيم الأشناني ثقة نيسابوري، قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب ابن يعقوب الأصم، قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي. ما اسم الشافعي؟ محمد بن إدريس الشافعي. كنيته عندك يا محمد؟ كنيته أبو من؟ أبو عبد الله. نعم حسن، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الظاهر. قال يقول سمعت الشافعي يقول: يحتاج طالب العلم إلى ثلاث خصال، أولها طول العمر، والثانية سعة اليد، والثالثة الذكاء. قال قلت، يعني الخطيب البغدادي معلقا على كلمة الشافعي، قلت أي الخطيب: أما طول العمر فإنما قصد به دوام الملازمة للعلم، هذا هو المراد، ليس معناه أنه سيتحصل على طول العمر من ذات نفسه ويطول عمره، هذا أمر بيد الله عز وجل، لكن المقصود طول العمر أي طول الملازمة، طول عمره في ملازمة أهل العلم، في طلب العلم، دوام الملازمة للعلم. ومعنى هذا أنه لا يتقطع ولا يعطي العلم فضلة الوقت، بل يعطي العلم أكبر قسط من وقته. نعم، دوام الملازمة. وأبو هريرة رضي الله عنه لما لازم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين، لكن لازمه، لم يشغل كما شغل غيره، تحصل على علم كثير وحفظ للأمة فوق 5000 حديث، كل ذلك من أسبابه الملازمة، الملازمة والحرص وعدم التشاغل عن الطلب، وهذا أمر مهم. قال: دوام الملازمة للعلم. وأراد بسعة اليد ألا يشتغل بالاحتراف وطلب التكسب، فإذا استعمل القناعة أغنته عن كثير من ذلك. نعم، من كان يطمح وتسمو همته إلى أن يصير عالما من علماء المسلمين، يرجع إليه عند الملمات ويفتح الله عز وجل على يديه آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا، وكان أيضا يطمح إلى أن ينفع الله عز وجل به ويكون ممن ينشر العلم فيتحصل على الأجور الكثيرة، من خلال أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، كان يطمح إلى ذلك. فعليه أن يتفرغ للعلم، عليه أن يتفرغ للعلم إذا أراد أن يكون من أهله، إذا أراد أن يكون من أهله. فإذا استعمل القناعة أغنته عن كثير من ذلك. القناعة كما يقال كنز لا يفنى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، بما أتاه. فإذا قنع فهذا هو الغنى الحقيقي، هذا هو الغنى الحقيقي. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى غنى النفس، غنى النفس، المقصود بذلك القناعة. فإذا استعمل القناعة أغنته عن كثير من ذلك. فهذه نصيحة من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بيان ما يحتاج إليه طالب العلم ليصير من أهل العلم وليبرز في هذا الجانب. ثم قال بعد ذلك: العناية بالآثار. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أخبرني أبو القاسم الأزهري قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد ابن حمدان العكبري، قال هنا العكبري، وضبطها بعضهم العكبري. قال: حدثنا علي بن يعقوب أبو القاسم قال: أخبرنا أبو زرعة الدمشقي، أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، قال: أخبرنا ابن أبي أويس إسماعيل قال: سمعت مالك بن أنس. وإسماعيل بن أبي أويس هو ابن أخت الإمام مالك، يعني مالك خاله. قال: يقول: ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. المراد بالآثار آثار السلف، آثار السلف. و إذا ذكرت الآثار مفردة فيعنى بها ما يشمل الأحاديث المسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان موقوفا على الصحابة، وما كان مقطوعا على التابعين، كله داخل في مصطلح الآثار. وبعض أهل العلم يطلق الآثار على ما يختص بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هذا إطلاق الطحاوي رحمه الله في كتابيه شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يطلق الآثار على ما يشمل الأمرين، ومن أهل العلم من يطلق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم السنن وعلى آثار الصحابة فمن بعدهم آثار. ومن هذا الباب ما فعله عبد الرزاق في كتابه المصنف السنن والآثار، مصنف السنن والآثار، وهكذا أيضا البيهقي في كتابه المعرفة، معرفة السنن والآثار من هذا الباب. فالاهتمام بالآثار أمر مهم، سواء يعني ماذا ما يشمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا ما جاء عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قوله ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء، معناه أن من لا عناية له بالآثار، من لا عناية له بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من لا عناية له بآثار الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ربما يقع في الأهواء من حيث إنه ربما يريد أن يفهم النصوص بفهمه المجرد. والأصل أن تفهم الأدلة بفهم السلف، تفهم الأدلة بفهم السلف. فالذي لا يعتني بآثار السلف فيما يتعلق بفهم دين الله عز وجل، بفهم الكتاب، بفهم السنة، يقع في الضلالة ويقع في الأهواء ولا شك. إذا رام فهما جديدا له مستقلا عن فهم السلف بعيدا عنه، كما يقول بعض المتهوكين أولئك عندهم عقول ونحن لنا عقول، بعضهم يقول هكذا، يقول الصحابة والسلف لهم عقول ونحن لنا عقول، يعني نفهم مثل ما فهموا. نعم لهم عقول ومن بعدهم لهم عقول، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتقيد، أن نسير على طريقتهم، ونهانا أن نخرج عن سبيلهم. وهذا يدل على أنه لا بد أن نفهم الكتاب والسنة بفهمهم، لأننا إن لم نفهم الكتاب والسنة بفهمهم بأفهامنا، فإذا فهمنا بأفهامنا القاصرة وقعنا في خلاف طريقهم، والوقوع في خلاف طريقهم وهديهم ضلال. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الذي يقول أنا أفهم الكتاب والسنة بفهمي لا أحتاج إلى فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، هذا يعني ماذا؟ اتبع غير سبيلهم أم لا؟ اتبع غير سبيلهم، فهو متوعد بهذا الوعيد، ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. ولا شك أن ذروة المؤمنين وأفضل المؤمنين وأعلم المؤمنين بالكتاب والسنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين نزل الوحي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم، فهم أعلم بتأويله ممن جاء بعدهم. نعم، فهذه نصيحة من الإمام مالك يبين فيها أن من لا عناية له بفهم السلف وبالآثار يقع في الأهواء. وعلى قدر البعد عن فهم الأدلة بفهم السلف يحصل الخطأ والضلال، يحصل الخطأ والضلال. ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء، وهذا أيضا يدخل فيه الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث من لا عناية له بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وقع في الضلال، وقع في الضلال والانحراف. قال وقال الشعبي رحمه الله عامر بن شراحيل إنما هلكتم، نعم نعم، إنما هلكتم حين تركتم الآثار. نعم، يعني أن ترك الآثار هلكة، ترك الآثار هلكة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.